بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله له فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، من جوامع الأدعية النبوية التي كان يحرص نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدعو بها، خاصة في صلاة الليل في دعاء الاستفتاح، أنه كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ما أحوجنا إخوان الأفاضل إلى أن نكثر من هذا الدعاء العظيم، خاصة وأن الناس في هذه الأيام خاصة في هرج ومرج وخوض وكلام زائد وقيل وقال حول بعض الأمور التي تجري. فرحم الله عبدا اشتغل بنفسه ووسعه بيته وبكى على خطيئته وأقبل على طلب العلم الشرعي ورفع الجهل عن نفسه وأعرض عن هذا القيل والقال وعن التكلم في مسائل عظيمة جليلة لو عرضت على الصحابة الكرام لجمع لها الصحابة علماءهم ليتكلموا في مثل هذه المسائل العظيمة. لذلك إخوان الأفاضل، هناك أيضا حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه. عندما يتكلم الناس ويخوضون، مع أن بعض المسائل واضحة الحكم من ناحية التأصيل، أن هذا الأمر محرم، السرقة والنهب والسلب وغير ذلك، هذه أمور يقطع الجميع بأنها محرمة، والخروج على ولي الأمر وغير ذلك، هذه مسائل محرمة وعظيمة وجليلة، ولكن كما قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ما واجبنا إذن إخوان الأفاضل؟ أن ينشغل الإنسان ويصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. والله هذا من الخير والفضل، الشيء العظيم الكثير الكبير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أوصى بعض الصحابة الكرام؟ ليسعك بيتك وابكي على خطيئته، أي أن الإنسان إذا وجد الناس قد خاضوا في هرج ومرج وقيل وقال وكلام زائد عن الحد، ينبغي عليه أن يشتغل بعبادة الله عز وجل. وأيضا إخوان الكرام، هذه نذكرها لا تزلفا لفلان أو تقربا لعلان، فتعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. نحمد الله عز وجل الذي أطعمنا من جوع وآمننا من خوف، نعيش في أمن وأمان وفضل، ومجالس العلم موجودة، والمساجد مفتوحة، والإنسان يأمن على دينه ونفسه وماله وعرضه. فهذه والله بالدنيا وما فيها، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، الذي هو إن شاء الله الذي هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، دلنا وأخبرنا على كل شيء من أمور الخير، وحذرنا ونهانا عن كل شيء من الأمور التي تقرب إلى الشر أو تقرب إلى النار والعياذ بالله. نعود إخوان الكرام إلى كتابنا شرح السنة لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري الشافعي المتوفى في سنة 64 و200 من الهجرة النبوية الشريفة. قال رحمة الله تعالى عليه: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضجيعاه في قبره وجليساه في الجنة، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. درج أئمة أهل السنة والجماعة إخوان الأفاضل على ذكر مناقب الصحابة ضمن مسائل الاعتقاد، ولا شك ولا ريب أنها مسائل، أي المسائل المتعلقة بفضائل الصحابة ومكانة الصحابة والمسائل المتعلقة بهذه الأمور، من الأمور الواجبة على العبد أن يتعلمها وأن يعرفها وأن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الواردة في بيان مكانة الصحابة ومناقب الصحابة وعظيم منزلتهم عند ربنا سبحانه وتعالى. قبل أن نتكلم عن بعض المسائل التفصيلية، لابد أن نعرف نقطة ومسألة مهمة جدا أوردها أهل العلم وتكلموا عنها: من هم الصحابة الكرام؟ من هو الصحابي؟ من هو الصحابي؟ ما الضابط في الصحبة إخوان الأفاضل؟ قال أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، وهذا تعريف الحافظ بن حجر يعني شيخ المحدثين إخوان الكرام في القرن 9 الهجري، يقول: كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال حياته ومات على الإسلام، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال حياته ومات على الإسلام، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال حياته ومات على الإسلام. لاحظوا إخوان الأفاضل، وهذا التعريف اضبطه رعاك الله عز وجل، ثم بعد ذلك إذا سألت عن تعريف الصحابي لا تجب بجواب المتردد أو جواب المتذكر، وإنما اضبط هذا التعريف، فإن هذا هو العلم إخوان الأفاضل الذي إذا تكلم الإنسان به تكلم عن قدم راسخة وقدم ثابتة. كل من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقولوا كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الصحابة ما كانوا يرون، كانوا عميانا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عبد الله بن أم مكتوم ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وإنما اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، طيب لفترة طويلة، لفترة قصيرة، لفترة طويلة أو قصيرة، كل هؤلاء صحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي الجملة من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر لمدة أطول أفضل من الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لمدة أقل. نتكلم عن ناحية الجملة إخوان الكرام، نتكلم عن ناحية الجملة، وإلا في آحاد وبعض المسائل تفصيل إخوان الأفاضل، في آحاد وبعض المسائل تفصيل، فقد يكون المتأخر من الصحابة أفضل ماذا؟ في أحوال معينة أفضل ممن تقدم إسلامه قبل هذا الصحابي المتأخر، قبل هذا الصحابي المتأخر. طيب إخوان الكرام، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أبو لهب اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ورأى النبي عليه الصلاة والسلام وجلس معه، هل كان مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ كان كافرا بالله العظيم؟ هذا ما يعتبر صحابي، هذا ما يعتبر صحابي إخوان الأفاضل. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال حياته، رجل يقول أنا اجتمعت بالنبي عليه الصلاة والسلام، طيب وين اجتمعت به؟ في المنام، رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، هذا صحابي إخوان الأفاضل؟ لا يعتبر صحابي، حال حياته حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. نعم قد يوجد، وهم نزر يسير جدا إخوان الكرام، مر النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ثم إخوان الأفاضل ارتد عن الإسلام ومات على الكفر والعياذ بالله، فهذا لا يعتبر صحابي. أما لو مات على الإسلام فهذا يعتبر ماذا؟ صحابيا. هذا يعتبر صحابيا، يعني رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به ثم ارتد ثم بعد ذلك رجع للإسلام ومات على الإسلام، يعتبر صحابي إخواني الأفاضل، يعتبر هذا الرجل صحابي إخواني الكرام. طيب إخواني الأفاضل، من الكتب المؤلفة في معرفة الصحابة، وانظر إلى صريح أهل العلم يعني رحمة الله تعالى عليهم أنهم أولوا هذا الباب عناية عظيمة، معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصفهاني، الإصابة في معرفة الصحابة الحافظ ابن حجر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، وغير ذلك من الكتب إخوان الأفاضل. لكن الإصابة للحافظ ابن حجر إخواني كما يقال كل صيد في جوف الفراء، كما يقال كل الصيد في جوف الفراء، والحافظ ابن حجر معروف بأنه موسوع إخوان الكرام واطلع على أشياء كبيرة، وهذا طبعا لا يعني أن الكتب الأخرى لا فائدة منها بل فيها فوائد قيمة، لكن لو أراد طالب العلم يقتصر على كتاب واحد عند كتاب الحافظ ابن حجر الإصابة في معرفة الصحابة. طيب إخوان الكرام، قبل أن نتكلم عن فضيلة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لنتكلم عن فضائل الصحابة بشكل عام، فضائل الصحابة بشكل عام. الآن ما نتكلم عن آحاد الصحابة وأعيان الصحابة، وإنما نتكلم عن فضل الصحبة بشكل عام. إخوان الكرام، أولا من القرآن العظيم أثنى الله عز وجل في كتابه العظيم فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه مناقب للصحابة في هذه الآية الواحدة، مناقب إخوان الكرام للصحابة في هذه الآية الواحدة. ولاحظوا رعاكم الله، من المهاجرين والأنصار، لم يستثني الله عز وجل أحدا من الصحابة الكرام، ما قال من المهاجرين من الفئة المعينة، من الأنصار الأوس فقط، من الأنصار الخزرج فقط، وإنما جعل كل هؤلاء لهم هذه المنزلة العظيمة والمنزلة العالية عند الله سبحانه وتعالى. لاحظوا إخوان الكرام رضي الله عنهم، هذه والله شرف ومنقبة عظيمة للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طيب دليل ثاني، قال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لاحظوا إخوان الكرام هذه الآية فيها منقبتين للصحابة الكرام، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، بل لعلها ثلاث مناقب إخوان الكرام، والذين اتبعوه في ساعة العسرة. لاحظ إخوان الكرام ذكر الله عز وجل المهاجرين والأنصار وعطفهم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرف عظيم ومنقبة عظيم إخوان، أن يذكر هؤلاء القوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والله عز وجل قد تاب عليهم، هذه المنقبة الثانية. ثم المنقبة الثالثة بما وصفوا الذين اتبعوه في ساعة العسرة، عند الشدة عند الابتلاء عند الامتحان، مع هذا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الكلام إخواني وقت الرخاء ووقت الراحة ووقت الدعاء يسهل هذا الكلام والكل يحسن مثل هذا الأمر، ولكن في ساعة العسرة عندما يترك الإنسان الزروع والثمار والأهل ويخرج ناصرا دين الله عز وجل، فهؤلاء هم أصحاب المنزلة العظيمة والمنزلة العالية. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا إخوان الكرام أهمية العناية والرجوع إلى كتب التفسير، خاصة كتب أئمة التفسير إخوان الكرام، مثل كتاب الحافظ ابن كثير تفسير القرآن العظيم. هذه الآية، الآية الثالثة الآن، قد تمر علينا مرور الكرام لا نشعر بأنها في مناقب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن كثير عليه رحمة الله تعالى معنى كلامه أن العلماء اختلفوا في تفسير هذه الآية، فمنهم من قال هم الأنبياء ومنهم من قال هم الصحابة، ثم قال عليه رحمة الله تعالى ولا منافاة بين ذلك، لأن الأنبياء اصطفاهم الله عز وجل والصحابة أيضا اصطفاهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية تحكي أيضا منقبة وفضل للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. الآية الرابعة أخوان الأفاضل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. سبحان الله العظيم. ثم يأتي بعد ذلك بعض الناس ويقول فلان من الصحابة تعلق بالدنيا، وفلان من الصحابة أراد كذا وكذا، وفلان من الصحابة صنع كذا وكذا، ركعا سجدا يثني عليهم رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. ثم يأتي واحد ويقول بأن فلان الفلان من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم قرب أقاربه كي يستولوا على أموال الناس. هذا هو الجهل العظيم، وهذا عدم توقير كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل يصف هؤلاء بأنهم ركعا سجدا ليس لطلب الدنيا، يبتغون فضلا من الله ورضوان. قد يكون الإنسان راكع وساجد ولكنه مرائي والعياذ بالله، ولكن الله يشهد لهم بالإخلاص من فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى. طيب، من السنة النبوية إخوان الأفاضل، يعني بعض الناس، يعني مرة تكلم أحد العلماء عن مشكلة معينة، قال أتعرفون وين مشكلة بعض من يتكلم في الشرع والدين؟ قال له وين هذه المشكلة؟ قال المشكلة أنه ما مسك صحيح البخاري في حياته، ما فتح يوم الأيام صحيح البخاري، ما فتح يوم الأيام في حياته كلها صحيح مسلم. هناك أحاديث عظيمة ومناقب كبيرة للصحابة الكرام في البخاري ومسلم، ولكن لجهل بعض الناس وقلة القراءة في هذه الكتب أصبح عندنا من يتكلم ويتكلم. نسأل الله الهداية للجميع. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. أخرجه مسلم في الصحيح. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ يقول ابن حبان عليه رحمة الله تعالى: فإذا مضى أصحابه أتاهم، أي أتى الأمة، ما يوعدون من ظهور غير الحق من الجور والأباطيل. نعم إخواني، البدع وغيره متى ظهرت؟ بعد انقراض عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طبعا البدع وانتشارها، طبعا إخواني الكرام، وإلا ظهرت البدع في حياة الصحابة الكرام فتصدوا لها تصديا عظيما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، الحديث الثاني: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى هذه المنقبة العظيمة الجليلة للصحابة الكرام: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، يذهبون للغزو، فيقال لهم: فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل منكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. أخرجه البخاري ومسلم. لماذا؟ الصحابة الكرام إخواني أهل صلاح وتقوى، يذكرون الناس، يأمرونهم بالخير، فكان في عصرهم الخير عظيم جدا ومنتشر انتشارا عظيما كبيرا، وفي عصر التابعين أيضا، وفي عصر أتباع التابعين أيضا، لأن هؤلاء تربوا على يد من؟ الصحابة الكرام. والصحابة من الذي علمهم ووجههم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، مسأل إخوان الأفاضل: من آخر من مات من الصحابة الكرام؟ من يعرف يرفع يده مع الدليل. شرطين الآن، ما تذكر لي أمر واحد، تذكر لي الأمرين. سالم، ممكن دقيقة. هاي جماعة، تفضل. شرطين؟ لا لا، ما الشرطين، بارك في جائزة السؤال، بارك الله فيكم. هاي جماعة، تفضل. ها؟ لا يا شيخ، فالله معك أبو ذر متقدم الشيخ. ألا نلام إخوان الأفاضل؟ أليس هذا من تقصيرنا في معرفة سير الصحابة الكرام؟ طيب بدون دليل، بدون دليل، تفضل. لا تفضل. ها تفضل. عامر ابن وائلة، اختلف القوم حين سمعنا ثلاث اسماء، هات الاسم الصواب بارك الله فيكم. هاي جماعة تفضل، بعد أن استوفي هذا الصحابي. تفضل. نعم من عفى الله عنك وأيه متقدم جدا الشيخ. تفضل. السكوت طيب. ها من هو هذا؟ هات اسمه صح. لا ما ينفع كذا، هذا صحابي بارك الله فيك، لا ما يصلح، اسم صحابي هذا. أبو الطفيل عامر بن واثلة، أبو الطفيل عامر بن واثلة، قال الإمام مسلم في الصحيح، هذا في الصحيح أخوان الكرام، قال مات أبو الطفيل سنة 100 وكان آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الطفيل عامر بن واثلة مات رضي الله عنه سنة 100 وكان آخر من مات من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، يعني مات بعد عمر بن عبد العزيز، مات عمر بن عبد العزيز تقريبا، لا عمر بن عبد العزيز توفي سنة 101 وهو توفي في سنة 100 كما ذكر إمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في الصحيح. طيب ننتقل الآن إخوان الكرام إلى ذكر شيء يسير جدا من فضائل الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هذه منقبة للصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وعمر بن الخطاب هو الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي وصفه النبي، الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام عمر في الجنة، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يجر ثوبه فعبره بأنه الدين، وغير ذلك من المناقب الكثيرة. وأيضا عثمان رضي الله عنه قال عنه نبينا عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، وعلي رضي الله عنه قال عنه نبينا عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب بالنسبة الآن أخوان الكرام للعشرة المبشرين بالجنة من هم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف عند الترمذي أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. عندما يتكلم أهل العلم ويقولون العشر المبشرين بالجنة يقصدون الذين ورد ذكرهم في خبر واحد، وإلا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما من أهل الجنة، ورد النص بهذا، بلال بن رباح ورد النص بأنه من أهل الجنة، فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ورد النص بأنها في الجنة، عائشة رضي الله عنها ورد النص بأنها في الجنة، وغير ذلك إخواني الأفاضل. طيب بالنسبة لتفضيل الصحابة ما ترتيبهم في الفضل؟ ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى أقول في الخلافة والتفضيل، لاحظ ربط بين الأمرين، بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. سئل الإمام أحمد من تفضل؟ قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء. قال ابن أبي زيد القيرواني، كان يلقب بماذا؟ مالك الصغير، ابن أبي زيد القيرواني كان يلقب بمالك الصغير،
قال: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وقال شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى: اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ويقال بفضلهم، ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين. إخوان الكرام، عندنا الآن عدة مسائل. المسألة الأولى: نشر مناقب وفضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذا من أهم المهمات، أن يعتني طالب العلم بنشر سيرة القوم، نشر أخلاقهم، آدابهم، سيرتهم، قصصهم إخوان الكرام. فهذا باب من أبواب العلم ينبغي أن يعتنى به عناية عظيمة. طيب إخوان الأفاضل، جرت بين الصحابة الكرام بعض الأمور، ما موقفنا تجاه ما جرى بين الصحابة الكرام؟ هذا السؤال سئله الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، فقيل له: ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية؟ قال رحمة الله تعالى عليه: ما أقول فيهم إلا الحسنى. لذلك من رأيته يثير مثل هذه الأمور قل له: اتق الله عز وجل. هكذا قال أئمة أهل السنة والجماعة: ما نقول فيهم إلا الحسنى، لا نتكلم عليهم ولا نذكر مثالبهم ولا نذكر مساوئهم، بل نكف عن ذلك. طيب واحد يقول لك: يا أخي شوف هذه الرواية وردت في ذكر أن هذا الصحابي وقع منه كذا وكذا. فنقول كما قال أهل العلم: إما أن تكون بعض هذه الروايات كذب لا أساس لها من الصحة. أخواني الأفاضل، يعني إخواني أنا أذكر لكم مثال وانظروا رد على هذا يعني هذه الشبهة. يقول لك هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذه المرأة أم الصحابي الجليل خال المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سبحان الله، يعني من مناقب معاوية أنه صحابي وابن صحابية وابن صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأخوه أيضا صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا اسم أبو سفيان ماذا؟ صخر، صخر بن حرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول لك هند بن عتبة لما قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه جاءت بكبده ولاكت هذا الكبد. الرد على هذا الكلام من جهتين: الرد الأول، هذا كلام فارغ لا يصح، ضعيف هذا الكلام، هذا كلام باطل. هب أن هذا الكلام صحيح، أليس الإسلام يجب ما قبله؟ أجب إخواني، أليس الإسلام يجب ما قبله؟ لكن هو كلام ليس بصحيح من الأصل إخوان الكرام، فالرواية ضعيفة والرواية كذب على هند رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب، إما أن تكون كذبا أو تكون مغيرة زيد فيها أو نقص، أو تكون مغيرة زيد فيها أو نقص. والصحيح منها هم معذورون ومجتهدون فيه. الصحيح من هذه الروايات معذورون ومجتهدون فيه، اجتهدوا رضي الله عنه، ومن اجتهد إخوان الكرام فأصاب له أجرين، ومن اجتهد فأخطأ له أجر واحد. وهنا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. لذلك إخوان الأفاضل، يعني قبل هذا بعض الناس يقول عثمان رضي الله عنه لما تولى الخلافة ولا أقاربه وأرحامه. قبل أن نقول إخوان الكرام، ما المانع أن يولي الإنسان الأمناء العدول من أقاربه وأرحامه؟ ما المانع من ذلك؟ قبل أن نقول هذا الكلام نقول لا يثبت هذا عن عثمان. بعض الباحثين تتبع الولاة في عصر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأثبت أن الذين ولاهم من غير أقاربه أكثر بكثير من الذين ولاهم من أقاربه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعض من يتكلم عن عثمان رضي الله عنه، قرأت كلمة جميلة للحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه المشهور باسم الاقتصاد في الاعتقاد، والكتاب معروف اخوان كرام الصواب اسمه عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي. تكلم عن عثمان فقال معنى الكلام ناشر الخير والإحسان. لاحظتم اخوان؟ فالذي يولي أقاربه كي يستأثر بالدنيا ما يوصف بهذا الوصف اخوان الكرام. فأهل العلم يعرفون بأن هذا كلام باطل وهذا كلام لا يصح عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، قال أبو المظفر السمعاني رحمة الله تعالى عليه: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان صاحبه، بل هو بدعة وضلالة. كل من رأيت يثنب في الصحابة الكرام اعرف بأنه معثر مخذول، بل هذا دليل على بدعته والعياذ بالله، إلا إذا كان جاهلا ما يعرف يردد بعض الأشياء كما يردده العوام فنوسح فاستجاب واستقام وقال تبت إلى الله، هذا أمر آخر. ولكن الذي يكتب في مثل هذه الأشياء وينشر مثل هذه الأشياء هذا معثر مخذول من أهل البدع والعياذ بالله. طيب الآن إخواني نأتي إلى مسألة، ما حكم ثلب وسب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه؟ ثلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه من أعظم الموبقات وأعظم الفواحش والعياذ بالله، وهو حرام، نسأل الله العفو والعافية. ما الدليل على ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وهذا حديث واضح. في حديث آخر عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نسأل الله العفو والعافية. واللعن طرد وإبعاد عن رحمة الله. لذلك من يتكلم في الصحابة أخوان الكرام تجده في شقاء وفي غواية عظيمة والعياذ بالله. وجرت سنة الله عز وجل أن من يطلق لسانه في الصحابة بالثلب يعاقب في الدنيا إخوان الأفاضل. هذا يرؤي في كثير من الأحوال إخوان. يعني أحدهم ألف كتاب في لمس أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ذكر هذا إخوان أنه عند النزع والاحتضار جلس يصرخ ويقول أبو هريرة أبو هريرة، نسأل الله العفو والعافية. قصة أخرى أوردها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء أن أحدهم احتجوا عليه في مسألة فقال ما الدليل؟ قيل له حديث أبو هريرة، فقال أبو هريرة غير مقبول الحديث، فسقطت حية من سقف المسجد وجلست تطارد هذا الرجل حتى قيل له تب إلى الله تب إلى الله، قال تبت إلى الله، تركته. قال الحافظ الذهبي إسنادها أئمة. فلذلك إخوان الذي يطعن في جناب الصحابة الكرام يخشى عليه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من سب أصحابي. قال النووي عليه رحمة الله تعالى واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منهم ومن غيرهم، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. حتى فيما جرى بينهم من يتكلم على هؤلاء الصحابة هذا قد أتى أمرا عظيما ومن أعظم الموبقات والعياذ بالله. قال بشر بن الحارث من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. الآن تأتي معنى المسألة، تكلمنا الآن أن سب الصحابة موبقة عظيم وأنه حرام، يعني ما يجوز إخوان الكرام، ما يجوز هذا الأمر مطلقا. هل ساب الصحابة كافر إخوان الأفاضل؟ نقول عندنا عدة نقاط ولا بد نفهم هذه المسألة جيدا. الذي يقذف أمهات المؤمنين فهو كافر. قال ابن القيم واتفقت الأمة على كفر قاذفها، أي عائشة رضي الله عنها، الذي يقذفها والعياذ بالله بالكذا وكذا فهو كافر باتفاق الأمة، بس الله عز وجل العفو والعافية. طيب الذي يسب الصحابة ويطعن في دين الصحابة، يعني يقول هؤلاء ما كانوا مسلمين، هؤلاء كانوا منافقين، يتكلم عن دينهم، فهذا أيضا كافر والعياذ بالله، لأن الله أثنى على دينه في القرآن العظيم، فيأتي هذا ويكذب كلام الله سبحانه وتعالى فهو كافر والعياذ بالله. طيب، من تكلم عن الصحابة بأمر دنيوي كأن يصف هو بعض الصحابة مثلا بعدم الكرم، فنقول المسألة هذه أيضا فيها تفصيل. من تكلم على كل الصحابة ولمزهم بأمور دنيوية فهو أيضا كافر، لأن هذا كذب إخواني. واحد يقول الصحابة كلهم بخلاء، هذا كذب، تكذيب للقرآن، تكذيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، رجل يأتي الآن حالة ثانية في الأمر الدنيوي، في الأمر الدنيوي رجل يأتي ويطعن في صحابي في أمر دنيوي، وورد النص ببيان هذا الصحابي، ببيان براءة هذا الصحابي من هذا الأمر الدنيوي. يعني رجل يقول والعياذ بالله أبو بكر الصديق ما كان كريم، هذا ليس بمسلم إخوان. يعني النصوص هذه الكثيرة المتضافرة المتتابعة المتواترة في كرم الصديق أين ذهبت بها؟ الأمر الآخر، من لم يرد النص على بطلان هذا الأمر الدنيوي الذي ذكر عنه فهذا يؤدب تأديبا شديدا، ولكنه لا يكفر، ولكنه لا يكفر. من لم يرد النص على ذكر بطلان هذا الأمر الدنيوي الذي تكلم به عليه، من لم يرد النص على بطلان هذا الأمر الدنيوي، نتكلم الآن عن أحد الصحابة وأعيان الصحابة، من لم يرد النص على بطلان هذا الأمر الدنيوي الذي تكلم به على هذا الصحابي فهذا لا يكفر، ولكنه يؤدب تأديبا بليغا. وكان السلف إخوان الكرام ما يتهاونون أبدا في من يثلب الصحابة الكرام، يتكلمون عليه مباشرة ويزجرون في الرواية عن هذا الرجل، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال الطحاوي رحمة الله تعالى عليه: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونبغض من يبغضه وبغير الخير يذكره، فحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب سؤال، ما الدليل على كفر من يثلب الصحابة؟ عدة أدلة. الدليل الأول، قال الله عز وجل: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني ما يتغيظ من الصحابة إلا كافر والعياذ بالله. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ما يتغيظ من الصحابة إلا كافر والعياذ بالله. طيب، آية النفاق بغض الأنصار، هذه الآية تدل على كفر من يطعن في الصحابة الكرام. من أي وجه الاستدلال؟ من يعرف يرفع يده. آية النفاق بغض الأنصار، السؤال هذا للرجال والنساء فيه جائزة. تفضل عمر. ليس هكذا، بارك الله فيك. تفضل عبد الله. ليس كذلك. ياسر. ليس هكذا. تفضل. ليس هكذا. تفضل. ليس هكذا. طيب الجواز مصرة أن تبقى عندي. تفضل. ليس هكذا. أمر واضح. تفضل. لا. إخواني سؤالي عن ماذا؟ الدليل على كفر ساب الصحابة آية الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار. طب وين أخذنا هذا؟ تفضل.
شيخ
ليس هكذا. تفضل. إخواني الأفاضل، ممكن أنا أبغض شخص وما أسبه؟ لا ممكن يا أخي. فإذا كان المبغض فقط منافق فكيف بالساب؟ واضح هذا إخوان؟ فالأمر هين وسهل. آية النفاق بغض الأنصار، هذا مجرد بغض صار منافق. طيب وكيف بالساب والعياذ بالله؟ هذا أردع من المنافق والعياذ بالله، والمنافق في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لماذا أخوان الكرام آية النفاق بغض الأنصار؟ لأن من طعن في الصحابة أخوان الكرام طعن في الدين، طعن فيما جاء به الصحابة، بل طعن في النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يصاحب الأشرار ويسكت عنهم؟ حاشاه وحاشاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن آية النفاق بغض الأنصار، والسب أخوان الكرام بغض وزيادة على البغض أيضا، فهذا يكون ماذا؟ شر من هذه الحال. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب الدليل الثالث، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. يعني واحد يقول علي أفضل من أبي بكر وعمر، ها لاحظوا بعد ما تعرض لأبي بكر ما تعرض لعمر، يقول عنه علي لأجلدنه حد المفتري. فكيف بالذي يتعرض لأبي بكر وعمر؟ ماذا يصنع به علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ يضرب عنقه. ما في إشكال هذا إخواني الأفاضل؟ واضح عبد الله؟ واضح. طيب سافرت اليمن يمكن عبد الله، ها قليلا، ها طيب. كشيخنا الشيخ عبد الرحمن الشبل توفي عليه رحمة الله تعالى، يذكر بأن بعض الطلاب يسافرون وهم في أماكنهم من دون مطار ولا تأشيرة ولا شيء. طيب الآن إخواني ممكن ما تتكلمون، بارك الله فيكم، ممكن ما تتكلمون، جزاك الله. عندنا مسألة أيضا ينبغي أن نتعلمها ونعرفها، ما هي؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هل لهم حقوق على هذه الأمة؟ نقول نعم، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. من هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين وردت فضائلهم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، بالإضافة إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، بالإضافة إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، عبد المطلب يعني أبناء عبد المطلب إخوان الكرام، ومن يعني المسلمين من هؤلاء هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ليس فقط إخوان الكرام أبناء الحسن والحسين، واضح هذا إخوان الأفاضل؟ العباس رضي الله عنه، العباس بن عبد المطلب، العباس من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عباس من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. حمزة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إخوان الأفاضل. طيب ما الذي ورد في مناقب آل البيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. يعني يوصي وصية بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال الآجري رحمة الله تعالى عليه صاحب كتاب الشريعة: واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته؟ ها؟ من آل بيته؟ يعني ما تحل لهم الصدقة؟ يعني ليش من آل بيته؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، هذا واضح إخوان الكرام. طيب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما تحل لهم الصدقة؟ نعم ولا لا؟ لا تتحفظ في الجواب، نعم ولا لا؟ ناصر، لا تحل لهم الصدقة؟ لا، ترى إخوان الكرام، ترى ما يصح هذا. إما من أهل البيت فلا تحل لهم الصدقة، ليسوا من أهل البيت تحل لهم الصدقة. ما سمعت؟ طيب، لا، أهل البيت ما تحل لهم الصدقة. طيب، ما الدليل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ تفضل. جيد، أحسنت. لما قال الله عز وجل واذكرنا ما يتلى، وقال الله عز وجل وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ذكر الله عز وجل أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته عليه الصلاة والسلام. الآية واضحة أخوان الكرام، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فالآية في أولها في أمهات المؤمنين، وفي آخرها أيضا في أمهات المؤمنين. وأيضا إخوان الكرام، آل لوط الأصل أن امرأته تدخل في آله، لكن لما كانت من الكافرات استثناها الله عز وجل. واضح هذا إخوان الكرام؟ إلا آل لوط، وفي آية أخرى إلا امرأته. معي بارك الله فيكم. طيب، عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بعث إلى عائشة رضي الله عنها ببقرة من الصدقة فردتها وقالت إن آل محمد لا تحلنا الصدقة. ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها، عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة فردتها وقالت إن آل محمد لا تحلنا الصدقة. وأقرها الصحابة الكرام على هذا، لو ما كانت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لردوا عليها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولكنهم أقروها على هذا رضي الله تعالى عن عائشة وأرضاها. طيب، العلاقة بين الصحابة وآل البيت، بعض الناس يريد يصور أن الصحابة يبغضون آل البيت وآل البيت يبغضون الصحابة، وهذا كلام من لم يشم رائحة العلم ولم يعرف المودة والألفة العظيمة التي كانت بين الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الصحابة وبين أمهات المؤمنين، وبين أمهات المؤمنين وبين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أنبئكم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هذا علي رضي الله عنه يقول هكذا. فقال الحافظ الذهبي هذا والله العظيم قاله علي، وهو متواتر عنه لأنه قاله على منبر الكوفة. حلف الذهبي أن هذه العبارة قالها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ألا أنبئكم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. يعني إخواني، بعض الناس يذكر بأن علي بن أبي طالب ما بايع أبو بكر الصديق مباشرة وغيره. طيب، علي رضي الله عنه كيف يثني على أبو بكر الصديق بعد وفاة أبو بكر الصديق بسنوات على منبر الكوفة؟ أخوان الكرام، يثني على أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، عمر بن الخطاب كان متزوج من؟ أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، كيف علي يزوج عمر إذا كان يبغضه؟ طيب، علي رضي الله عنه عنده ابن اسمه أبو بكر، وعنده ابن اسمه عمر، وعنده ابن اسمه عثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، سؤال عليه جائز للرجال وللنساء، يذكر بعضه ويضخم بعض الأشياء أن فاطمة رضي الله عنها كانت على قطيعة مع أبو بكر الصديق، وهذا كذب إخواني. ذكر النووي عن القاضي عياض يعني لم يرد ولم يثبت أبدا أن فاطمة رضي الله عنها التقت بأبي بكر الصديق فتركت السلام عليه، لم يثبت هذا. حتى نقطع هذه الفرية، من الذي غسل فاطمة؟ من زوجها؟ طيب هذا ايش دخل في مناقب في العلاقة بين آل البيت والصحابة؟ من النساء. تفضل. بنت؟ لا يا شيخ. زوجة من هذا؟ لا لا يا شيخ، في هذا الوقت ما كانت زوجة علي. تفضل. جيد، احسنت. مشكلة الجواب هذا الناقص الآن، ما ادري نعطيه الجائزة يعني ولا، هذا الحسن الأعرج يعني كما يقال يعني بالشواهد والمتابعات. أسماء بنت عميس كانت زوجة أبو بكر الصديق، لم تغسل فاطمة وحسب، بل فاطمة رضي الله عنها أوصت أن تغسلها أسماء وصية. فانظر إلى طيب العلاقة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لاحظتم هذا أخواننا الأفاضل؟ طيب، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، يعني أزور أقارب النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلي من أن أزور أقارب. أخرجه البخاري ومسلم. بل مر أبو بكر الصديق رأى الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه فجاء وضمه، والحديث عند البخاري، وقال: بأبي شبيه النبي لا شبيه بعلي، يعني أنت يا حسن لا تشبه علي بن أبي طالب بل تشبه النبي صلى الله عليه وسلم وأفديك بأبي. والله هذا كلام عظيم من الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع أن الصديق أفضل من علي بن أبي طالب وأفضل من الحسن وأفضل من الحسين، بل هو أفضل رجل بعد الأنبياء والمرسلين، ويقول مثل هذا الكلام. هذا يحتاج أن نعلمه الناس إخوان الكرام، أن الصحابة الكرام كانوا في تواصل وتواصي طيب جدا. من الكتب العظيمة التي طبعتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي إخوان الأفاضل كتاب بعنوان: من شواهد السنن والآثار على مودة الصحابة الأخيار. من شواهد السنن والآثار على مودة الصحابة الأخيار. أورد المؤلف آثار كثيرة جدا في طريقة تعامل الصحابة مع بعضهم البعض، ومحبتهم لبعضهم البعض، ومودتهم لبعضهم البعض رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، من شواهد السنن والآثار على محبة أو مودة الصحابة الأخيار. نعم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ولا نترك حضور الجمعة وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج. إخواني الكرام، أهل السنة والجماعة درجوا على التحذير من أهل البدع. ورد إخوان الكرام عند الإمام أحمد في المسند بإسناد ثابت، قال بإسناده عن سعيد بن جهمان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه وهو محجوب البصر ضرير أعمى، فسلمت عليه فقال: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جهمان. قال: فما فعل والدك؟ ما هي أخبار والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. الأزارقة فرقة من فرق الخوارج. فقال عبد الله بن أبي أوفى: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلهم؟ فقال: الخوارج كلهم. قال: قلت له: قلت لعبد الله بن أبي أوفى السلطان يظلم الناس، يعني هؤلاء الخوارج خرجوا على السلطان الذي يظلم الناس ويفعل بهم. قال فتناول يدي فغمزها غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جهمان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. أخرجه الإمام أحمد في المسند. وهذا يبين أن السلف عليهم رحمة الله تعالى درجوا في التحذير من أهل البدع وتذكير الناس بأهمية التمسك بالسنة. طيب الآن يتكلم المؤلف عن مسألة، حكم الصلاة خلف المبتدع، ما حكم الصلاة خلفه؟ هذه المسألة لها صورة وأحوال. الحال الأولى، رجل عنده بدعة مكفرة وحكم بكفره، يعني أقيمت عليه الحجة، بين له كل شيء، ورجل مصر، وتكلم أهل العلم وحكموا أن هذا الرجل كافر وليس بمسلم، فهذا أخواني الكرام لا تصح الصلاة خلفه باتفاق أهل السنة والجماعة. هذا الرجل لا تصح الصلاة خلفه باتفاق أهل السنة والجماعة. من هو هذا الرجل؟ مبتدع، بدعة مكفرة، وأقيمت الحجة عليه، استثيب الرجل، أصر على بدعته وغير ذلك، فهذا لا تصح الصلاة خلفه باتفاق أهل السنة والجماعة. الإمام مالك سئل عن الصلاة خلف الإمام القدري فقال لا تصلي خلفه. قال السائل ولا الجمعة؟ قال ولا الجمعة، لا تصلي وراءه أي صلاة. يعني رجل والعياذ بالله مثلا يعني يعبد غير الله، نوصح بين له غير ذلك، مصر على هذا الأمر، حكم العلماء على بكفر هذا الإنسان ومصر أيضا على هذا الأمر، هذا ما يصلى خلفه. الحالة الثانية، عنده بدعة مكفرة ولكن لم تقم الحج عليه، فالصلاة خلف هذا صحيحة. عنده بدعة مكفرة لكن الحجة لم تقم عليه، الصلاة خلف هذا صحيح. الإمام أحمد كان يكفر الجهمية لكن صلى خلف بعضهم، بعضهم جهل ما يعرف شيء إخوان الكرام، فهذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، رجل مبتدع بدعته غير مكفرة لكن ما يوجد إمام إلا هو. نفترض رجل في قرية ابتلي بأن الإمام مبتدع لكن هذه البدعة غير مكفرة أخوان الكرام، ولا يوجد إمام في هذه القرية إلا هذا الرجل، نقول صلي وراءه، فإن هذا ورد عن بعض الصحابة الكرام أنهم صلوا خلف بعض المبتدعة إذا لم يكن يوجد غيره. عن عبيد الله بن عدي أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال إنك إمام عام ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معه وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. إذن أوصاه عثمان أن يصلي خلف هذا الرجل. طيب الحالة الرابعة، رجل مبتدع بدعة غير مكفرة ويوجد عشرات الأئمة غيره، الصلاة خلف هذا الرجل صحيحة لكن الأفضل أنك ما تصلي خلفه، الأفضل أنك ما تصلي خلفه. قال المؤلف والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج، تنبيه أن الجهاد يكون مع الأئمة مع الحكام، وليس الجهاد أخوان الكرام عشوائي، وليس الجهاد عبارة عن فوضى، وإنما الجهاد له شروط وضوابط. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عذر الإخوان، نكمل ما تبقى إلى الأذان ثم نستعرض الأسئلة، لأن بعد الصلاة الموضوع نوعا ما يختلف. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وقصر الصلاة في الأسفار والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أورد المؤلف هذه الجملة أخوان الكرام للدلالة والتبيين أن هذا الدين دين التيسير أخوان الكرام، فالتيسير المنضبط هو الذي يدور مع الكتاب والسنة، والتيسير المتفلت الذي لا يدور مع الكتاب والسنة، وهذا ليس بتيسير بل هو تشديد على النفس. يعني أخوان الكرام، رجل يسهل على الناس، كيف يسهل على الناس؟ بالهوى والرأي والعياذ بالله، فهذا تسهيل غير منضبط وغير موافق للكتاب والسنة. هذا ليس بتسهيل وإنما هو ماذا؟ تعسير وتشديد. فكل أمر ورد في الكتاب والسنة والرخص الشرعية هي التيسير الحقيقي إخواني الأفاضل. وهنا ننبه على نقطة إخواني الكرام، أن التيسير والنظر في الرخص لا يعني تمييع الدين إخواني الأفاضل. فإن بعض الناس تكلمه عن كذا يقول لك المسألة فيها خلاف، تكلمه عن كذا المسألة فيها خلاف. نعم المسألة فيها خلاف، ولكن ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فليس كل خلاف يؤخذ به أو يراعى، بل بعض أنواع الخلاف لا ينبغي النظر فيه أخوان الأفاضل، بل بعض أنواع الخلاف الدليل الواضح البين على ضدها، فلا نميع دين الله عز وجل. وأيضا إخواني لا نتشدد في دين الله عز وجل ونفعل أشياء ورد الشرع بتجويزها أو وضع الشرع لها ضوابط معينة فنزيد ضوابط من عندنا. ينتبه لذلك. مرة اتصل علي أحد الأخوة وقال عندهم عرس سيحضرون مجموعة من الرجال يقولون الأشعار بدون أي آلة من آلات الطرب. قلت له ما في حرج. قال يا أخي لكن هذا فيه تشبه بالفساق. قلت يا أخي الكريم إذا ورد الشرع بإباحة أمر لا تشدد على نفسك فيه رعاك الله، فإن الشريعة تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى اتباع الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الأحباش يلعبون بالحراب في مسجده عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا يتناشدون الشعر في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بعضهم يحدو بالشعر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن ننظر إلى مسألة إلى المسألة على وفق الكتاب والسنة. وعندك طرف آخر تكلمه عن المسائل الواضحة البينة، يا أخي المسألة فيها خلاف ولا تشددون على الناس وسهلوا على الناس، سبحان الله هل هو بيدي؟ هذا دين الله عز وجل، ما جاء في الكتاب والسنة فعلنا، ما لم يأتي في الكتاب والسنة لم ندل الناس عليه، لأن الخير كل الخير في اتباع الكتاب والسنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما حكم الصلاة خلف رجل يقنط في صلاة الفجر؟ لا حرج، لا حرج إخوان الكرام، لو صليت خلفه لا حرج في ذلك. أنت تدين الله عز وجل بأن هذا القنوت يعني ليس من السنة؟ نعم، لكن هذا الرجل مقلد لرجل من كبار أهل السنة والجماعة للشافعي عليه رحمة الله تعالى. صلي خلفه وإذا جاء وقت القنوت لا تقنط، صلي خلفه وإذا جاء وقت القنوت لا تقنط، والأمر هين إن شاء الله تعالى، والأمر هين إن شاء الله تعالى. يقول بحثت كثيرا عن كتاب في سيرة الصحابة فلم أجد، فأرجو أن تدلني على كتاب أسلوبه سردي وتحليلي للأحداث وجزاك الله خيرا. الآن أتكلم عن شرطه، كتاب سردي وتحليلي على شرط السائل. أنا ما أذكر اسم المؤلف إخواني، توجد رسالة علمية جميلة بعنوان منهج أمهات المؤمنين في الدعوة إلى الله، فيها نفع وخير، فيها نفع وخير، منهج أمهات المؤمنين في الدعوة إلى الله، فيها نفع وخير إن شاء الله. أليس في الأثر أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي؟ نعم، أوصت أن يغسلها علي مع أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها. اسم الصحابي عامر بن واثلة بالثاء، إخوان الكرام بالثاء، عامر بن واثلة أبو الطفيل، كنيته أبو الطفيل. هل الأناشيد التي تسمع في هذه الأيام من الشعر المباح، أي هل تقاس على شعر الصحابة؟ هي على أقسام وأنواع ودرجات، بعض أخوان الكرام لا حرج من الاستماع إليها، وبعضها لا ينبغي التوقف في تحريمها. أخوان الكرام لا ينبغي أصلا التوقف والنظر والمجادلة والمكابرة حول مثل هذه المسألة. يعني والله إخواني هذا أمر سمعته بأذني ورأيته بعين. أحدهم أجريت له مقابلة فقال: كنت أقرأ القرآن، وهو منشد معروف يعني، وشيخه يعني يبين له النغمات الموسيقية حتى لا يخرج القرآن عن الوزن الموسيقي، نسأل الله العفو والعافية. وهناك عبارة جميلة الشيخ الإسلام ابن تيمية: ومن تعلق بالألحان خف تعظيم القرآن في قلبه في اقتضاء الصراط المستقيم، وهذا أمر أوضح من الشمس في رابعة النهار، نسأل الله الهداية للجميع. يعني إخواني ننبه على نقطة، بعض الأسئلة يسألون، بعض الإخوة يسألون أسئلة يعني ما تناسب المقام قطعا، وأظن أن بعض الإخوة يعرف جواب بعض الأسئلة أظن يعني، وتطرح هنا لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. ننبه هذا الأخ جزاه الله خيرا على مسألة يعني أثناء القراءة عنا في بالي هذا والأمر تثبت منه: هل أبو الطفيل توفي في سنة 100 أم 110؟ يحتاج المراجعة أخوان الكرام، الأمر يحتاج إلى أن يراجعه الإنسان، ولكن تجدونه في صحيح مسلم إخوان الكرام، وذكر الإمام مسلم متى توفي على وجه التحديد. قال يقول السائل: ما الفرق بين الأعمال وصحيفة الأعمال؟ صحيفة الأعمال الصحف التي تكون بين أيدي الملائكة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وأما العمل، العمل نفسه إخوان الكرام، ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فتوزن هذه الأعمال بنفسها. هل الأعراب الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرون من الصحابة؟ نعم، يعتبرون من الصحابة الكرام إذا رأوه مؤمنين به وماتوا على ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا السؤال له علاقة بموضوع المعتقد، هل يجوز أن يقول للناس مثلا إنه في بعض الأحيان يذنب ذنبا ما وهو كذب حتى يبعد عنه الرياء؟ ما يصح بارك الله فيك، الخطأ لا يعالج بخطأ، الرياء خطأ، ولكن تكذب حتى تدفع الرياء عن نفسك هذا ما يصح أخواني، وهذا لا يجوز. يجاهد الإنسان نفسه ويخلص العمل لله عز وجل، ويدعو الله عز وجل أن يسلمه مثل هذه الأشياء ويعينه ربنا سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم إخواني نبهنا أخونا محمد جزاه الله خيرا في صحيح مسلم أنه توفي في سنة 100، جزاك الله خيرا. يعني هذه الجوائز إخواني يعني الآن حيرتني في الأسئلة التي سنطرحها. طيب سؤال: من يعرف يرفع يده بشرط أنك تجيب من دون توقف، يعني جواب نصكم لا نريد، تجيب من غير توقف، ما اسم المؤلف وما كنيته ومتى توفي وماذا قال عنه الشافعي؟ من يعرف يرفع يده. تفضل عمر. متى توفي؟ 264. هذا حيرنا زيادة، لكن الجائزة موجودة إن شاء الله، الجائزة موجودة. كتب قيمة أخواني، كتب قيمة وطيبة إن شاء الله. طيب، من يذكر لإخوان الأفاضل أربع كتب في العقيدة اسمها السنة؟ ذكرنا هذا في المجلس الأول إخوان، أربع كتب في العقيدة تحمل اسم السنة. تفضل يا شيخ. طيب طيب، لا طبعا غير المزني، بارك الله فيك. لا خطأ، بارك خطأ يا أخي، أما تجيب جواب طيب أو هذا ما يصح، بارك الله فيك، ترضيع الأمر على غيرك. مرة أخرى وأجب جوابا طيبا، بارك الله فيك. تفضل تفضل، ها اسردها من البداية، من البداية بارك الله. رفعت يدك، ما يدخل فيه. عبد الله، الخلال ليس كتابه شرح السنة، السنة. لا لا، لك شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. تفضل
شيخي، تسمح الجائزة أبو عبد الله أضيف عليه السنة لابن أبي عاصم، عمرو بن أبي عاصم.
إيه طيب، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة للحميدي، والسنة لابن أبي عاصم، إلا لك شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وشرح السنة للبربهاري، وشرح السنة للمزني. أتقاسم الجائزة، من صاحبها أنتم أدرى. والإيثار في القرب يقولون مكروه. لكن هذه أبو عبد الله يستاهل، هذه الثالثة أبو عبد الله. لكن نسأل إخواني من غير جائزة، دائما أنا أسأل هذا السؤال، أسماء العشر المبشرين بالجنة من يسردها السرد بدون توقف، ما يتوقف معه؟ تفضل. لا لا، بارك الله فيكم، سعد سعيد ما يصلح هذا، هات الأسماء كاملة بارك الله فيك، ما يصلح. أنا سألتك ما قلت لك هات بيت الشعر، قلت لك اذكر لي أسماء العشر المبشرين بالجنة. سعد، من سعد؟ سعيد واحد، سعيد بن جبير تابعي هذا. تفضل. هكذا ينجيب عن أسماء العشر المبشرين، ابدأ بالأصل وابدأ بالرأس. أحسنت، لأن إخواني بعض الناس، سعد من هو سعد ما يعرف، سعيد من هو سعيد ما يعرف، وهذا لا يصح أو لا ينبغي إخواني الكرام. طيب، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني عليه رحمة الله تعالى: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. إخوان الأفاضل، من ميزة كتب السلف في المعتقد أنك تجد هذه الكتب المختلفة المتنوعة على اختلاف البلدان والأزمان والأقطار، تجد بأن هذه الكتب إخوان الأفاضل في ناحية الجملة تكاد تسير على منهج واحد، المسائل المذكورة فيها تكاد تكون متفقة وواحدة، وأيضا إخوان الكرام أصول هذه المسائل وأصول الكلام لا تعارض بينه ولا اختلاف. يعني المؤلف إخوان الكرام مصري، لو تقارن كتابه في المعتقد بما ألفه علماء خراسان تجد بأن كتابه وكتابته وتقريره متفق مع ما ذكره علماء خراسان، ولو قارنت كتاب المؤلف بما كتبه علماء المغرب والأندلس لوجدت بأن كتابه متفق مع تلك الكتابات. بل إخوان الأفاضل، لو قارنت بين كتب السلف المختلفة التي بعضها مثلا ألف في القرن السابع الهجري وبعضها ألف في القرن الرابع الهجري، تجد بأن هذه الكتب تسير حذو القذة بالقذة. وقد جربت إخوان الأفاضل في بعض الكتب، وجدت حتى أن ترتيب الكتاب لا يكاد ينخرم إخوان الأفاضل بين مثل كتاب العقيدة الواسطية وعقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، تجد بأن الكتابان يمشيان سويا، مع أن العقيدة الواسطية متأخرة بقرون عن كتاب عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي. أيضا إخوان الكرام، فيما ذكره المؤلف تذكير لنا معاشر المسلمين وطلاب العلم خاصة إلى أهمية التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتزام هدي السلف الصالح، حتى في بعض المسائل التي يراها البعض أنها يسيرة، أنها مسائل في نظره وعقله لا قيمة لها، لا بد علينا أيضا أن نتابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نظر رجل إخوان الكرام إلى رجل، نظر سعيد بن المسيب إلى رجل صلى بعد سنة الفجر أكثر من ركعتين، جلس يتنفل هذا الرجل ويتسنن إخوان الكرام، فحصبه سعيد بن المسيب، رماه بالحصى، فقال له الرجل: يا أبا محمد، أتخشى أن يعذبني الله بكثرة الصلاة؟ قال: بل أخشى أن يعذبك الله بترك السنة. عندما يتعمد الإنسان مخالفة السنة ويتقصد هذا، يخشى عليه أن يعرض نفسه إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن داود الخريبي: والله لو بلغنا أن القوم لم يزيدوا في الوضوء على غسل أظفارهم لما زدنا عليه. يعني نفعل ما ورد وانتهى إلينا الدليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إخوان الكرام عند الوضوء كان يمسح رأسه، تجد بعض الناس عند الوضوء يمسح ماذا؟ رقبته. طيب من أين جئت بمثل هذا الأمر؟ يقولك يا أخي يعذبني الله على مثل هذا؟ نقول: قد يعذبك الله عز وجل على تعمد وتقصد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لنا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. عطس رجل عند عبد الله بن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال عبد الله بن عمر: وأنا أقول أيضا والسلام على رسول الله. لكن ما هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس مثلا عند الطعام يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: يا أخي إيش فيها لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم؟ نقول: اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة بركة وخير، ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم وافق هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أخذ الحصى الصغيرة ثم قال ماذا نبينا عليه الصلاة والسلام؟ بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أن تزيد على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد يؤدي هذا إلى هلاك الإنسان والعياذ بالله. والبدع كيف تبدأ إخواني؟ تبدأ صغيرة يسيرة، ثم بعد ذلك يزيد الناس عليها، حتى قال بعضهم: في كل يوم سنة مهجورة بين الأنام وبدعة تتعمر. فلذلك لابد أن ينتبه إلى هذا الأمر، ويكون عند الإنسان فهم سليم وصحيح لنصوص الكتاب والسنة، ويتبع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن من أسباب الورود على حوض النبي عليه الصلاة والسلام اتباعه صلى الله عليه وسلم. وطبعا ننبه على نقطة، بعض الناس يقول: اللهم اسقنا من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا يصح هذا، فحسب علم القاصر لم يرد في شيء من النصوص أن الشرب يكون من يد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشرب من الحوض يكون من يد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي في ذلك دليل صحيح صريح، هذا حسب علم القاصر. لذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الحوض؟ أكوابه عدد نجوم السماء. لاحظت إخوان الكرام، قال أكوابه عدد نجوم السماء، ولم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نشرب من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: فهذا شرح السنة. مر معنا كلمة ماذا؟ السنة، ومدلول هذه الكلمة في هذا الكتاب. تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه. يقول المؤلف: من وفقه الله عز وجل إلى اتباع ما أوردته في هذا الكتاب. المؤلف ما يدعو إلى اتباع نفسه، لأن المؤلف ما جاء بشيء جديد، وإنما جاء بماذا؟ بنصوص الكتاب والسنة. فكأنه يقول: فمن وفقه الله للقيام بما باتباع الكتاب والسنة. فمن وفقه الله للقيام باتباع الكتاب والسنة في مسائل المعتقد خاصة، ثم قال، يعني معنى كلام المؤلف في مسائل المعتقد خاصة، ثم قال: مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه. الآن سيذكر المؤلف مسائل تتعلق بالفقه ومسائل تتعلق بالآداب، وهذا تنبيه إخوان الأفاضل خاصة لطلاب العلم. صاحب العقيدة الطيبة إخوان الأفاضل يطبق قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إخوان الأفاضل لا ينبغي ولا يليق بصاحب العقيدة الطيبة أن تجده مقصر في الفرائض، مقصر في السنن، مقصر في المستحبات، لأن أفضل جيل بعد الأنبياء هم الصحابة الكرام، كانوا على عقيدة طيبة فاضلة أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان منهجهم؟ شدة المحافظة على الفرائض، الحرص على السنن، عدم التفريط فيها، هكذا كانت طريقتهم في المسائل الاعتقادية وفي المسائل التعبدية العملية. يجمعون بين الأمرين ويأخذون بجميع ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يكون الإنسان على عقيدة طيبة هذا حسن وجيد، وهذا هو الفضل العظيم والشرف الكبير، لكن تجده مقصر في الفرائض، مقصر في السنن، نقول: لا يصح منك هذا ولا يجوز. إذا كان التقصير في الفرائض وإذا كان التقصير في السنن والمستحبات، نقول: لا يليق بمن كان يحمل هم نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا حاله. لذلك يذكرنا المزني بألا نكون من هذا الصنف من الناس. قال: مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات. قد يقول قائل: ليش ذكرها المؤلف؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من أسباب عذاب القبر عدم الاحتياط من البول، والتنزه، عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، بل قد يؤدي هذا إلى بطلان الصلاة. رجل صلى وعلى ثوبه نجاسة وهو عامد متعمد عالم بهذه النجاسة قادر على إزالتها، صلاته باطلة والعياذ بالله، صلاته باطلة والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ والطهور شطر الإيمان. والله عز وجل يقول لنا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيعتنى مثل هذا الأمر العظيم، وإسباغ الطهارة على الطاعات، غسل الأعضاء غسلا كاملا وعدم ترك جزء من أعضاء الوضوء خاصة عند شدة البرد إخوان الكرام أو غير ذلك، فالإنسان ما يترك مواضع الوضوء دون غسل جيد. وأداء الصلوات على الاستطاعات، يؤدي الصلاة ولا يترك الصلاة. وخاصة إخواني، أمر أذكر به نفسي وإخوان الأفاضل، احرص ألا تفوتك، ما أقول صلاة الجماعة ولا أقول الصلاة في المسجد، احرص ألا تفوتك تكبيرة الإحرام مع الإمام. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة الكرام: من صلى لله عز وجل 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام. معنى الحديث قال: كتبت له براءته براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، احرص ألا تفوتك تكبيرة الإحرام. وهكذا كان والله صريح أهل العلم الكبار الربانيين الراسخين. وأما أن يكون الإنسان إخواني الكرام ممن اعتاد على أن تفوته الركعة والركعتين، أو اعتاد ممن أن يصلي الجماعة الثانية في المسجد لأنه دائم التأخر عن الصلاة، والله هذا أمر ينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا. بعض العلماء المعاصرين قد تفوته صلاة الجماعة فيبكي، بل ذكر لأحد الإخوة عن والده توفي عليه رحمة الله تعالى من أهل بلادي، قال: رأيته مرة بعد صلاة العصر يبكي بكاء عظيما، سألته: ما الذي جرى؟ قال: نمت عن صلاة العصر. هذه هي القلوب الحية إخوان الأفاضل، وهذه القلوب التي تحاسب أنفسها على التقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وإيتاء الزكاة على أهل الجدات. أهل الجدات إخوان الكرام أهل القدرة المالية والاستطاعة، أهل الغنى والقدرة المالية والاستطاعة، فيؤدي الإنسان زكاة ماله ويحرص على أداء الزكاة ولا يؤخر الزكاة عن موعدها. وطبعا مع التنبيه والتأكيد أن تاريخ اعتبار الزكاة بأي تاريخ يكون؟ تاريخ الهجري، لأن بعض الناس للزكاة يقول لك أنا المال بلغ عندي نصاب في شهر واحد، تقول ما يصح هذا الكلام. لماذا لا يصح اعتبار الزكاة بالتاريخ الميلادي؟ ليش؟ ها؟ كيف؟ زيادة أو نقص؟ لا ما يصير زيادة، يا زيادة يا نقص. تفضل. كم يوم؟ تفضل. الذي أعرفه 10. 10 و6 ساعات. طيب. يقول بأن السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية 10 أيام. يعني لو استمريت على أداء الزكاة بالسنة الهجرية بالسنة الميلادية 3 سنوات ستؤخر الزكاة كم؟ شهر. استمريت 30 سنة ستؤخر الزكاة سنة كاملة. والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك إخواني هذه مسألة ينبغي ننبه عليها الناس، ينبه عليها العوام إخواني الأفاضل، وأيضا إخواني إيتاء الزكاة على أهل الجدات. بعض الناس عندهم مزارع مثلا، مزارع النخيل، بعض الناس ما يعرف أن هذه فيها زكاة، وتفاصيل هذه الأمور في الكتب الفقهية إخواني، لكن ننبه عليها بعض التنبيهات حتى الناس يعني ينتبهوا لذلك. أو بعض الناس مثلا يتاجر في الأغنام فيقول أنا أطعم الأغنام والعلف علي، نقول نعم صحيح أن العلف عليك، ولكن هذه الأغنام ليست للرعي وإنما هي تجارة، ففيها زكاة ولو كان العلف عليك. وهذه مسائل إخواني تفصيلها في الكتب الفقهية. والحج على أهل الجدة والاستطاعة أشخاص يسر لهم رب العالمين ويكون قادر وعنده استطاعة، وتجده يؤخر الحج ولا يبادر بالذهاب للحج من الرجال والنساء، فنقول ما يصح مثل هذا، بل الإنسان يتعجل بالحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل. وصيام الشهر لأهل الصحات، من كان صحيحا قادرا يصوم شهر رمضان إيمانا واحتسابا. وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الوتر كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو مالك الأشعري لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. والمؤلف عليه رحمة الله تعالى فقيه إخوان الكرام، يعني من كبار أئمة الفقه في الإسلام إخوان الأفاضل، قال صلاة الوتر كل ليلة. لاحظ إخوان الكرام أن صلاة الوتر هي قيام الليل. صلاة الوتر إخواني هي صلاة الليل وهي قيام الليل، يعني صلي ركعتين 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 ثم توتر بركعة، هذا كله يسمى ماذا؟ وتر إخوان الأفاضل، ويسمى كله أيضا صلاة الليل، يسمى كله أيضا صلاة الليل. وركعتا الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، تكلم الآن عن سنة الفجر، سنة الفجر. وصلاة الفطر والنحر على قول من يقول بأنها سنة، وإن كان الراجح والله أعلم أنها واجبة. وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب، أي أن المسلم ينبغي عليه أن يحيي هذه السنن ويطبق هذه السنن. إخوان حقيقة المرات يقع الكسوف أو الخسوف، فتجد يعني بعض الناس يستهين فيها تطبيق هذه السنة ولا يأتي إلى المسجد ويصلي مثل هذه الصلاة أو صلاة الاستسقاء. تسأل أين كنت؟ كنت نائم. صلاة العيد وين؟ كنت نائم. ما ينبغي لنا هذا وما يصح لنا هذا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العيد؟ يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يشهدنا الخير والبركة بأداء هذه الصلاة وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واجتناب المحارم أي الفواحش والذنوب والمعاصي، وهذا أمر إخواني الأفاضل ينبغي أن نذكر به أنفسنا وأن نحذر أنفسنا وإخواننا منه. إخواني الكرام بدأنا حقيقة نخسر بعض الشباب الطيبين لأن بعضهم استجراه الشيطان وبدأ يقارف الفواحش والمنكرات والذنوب والمعاصي، وكأنه يشترئ على رب العالمين، وكأنه إخواني الأفاضل مستهتر بطاعة الله عز وجل، وهذا والله أمر لا يصح وأمر عظيم جدا ينبغي علينا أن نحتاط فيه غاية الاحتياط. إخواني الكرام دخلت امرأة النار في هرة، بسبب هرة دخلت النار والعياذ بالله، ومن شرب قطرة من الخمر يجلد إخواني الأفاضل لأنه فعل مثل هذا الأمر العظيم قطرة واحدة. لذلك ينبغي علينا أن لا نحتقر الذنوب، لا نحتقر المعاصي، فالمحرمات نبتعد عنها من الرجال والنساء إخواني الكرام. حتى المرأة يعني بعض الأخوات تتساهل بظهور شيء من الشعر، تتساهل في ظهور القدم، تتساهل مثلا في يعني قص الحاجة، هذا كله لا يصح إخوان الأفاضل، فننتبه ونحتاط بارك الله فيكم. والاحتراس من النميمة والكذب والغيبة، نعم فإن هذه من آفات اللسان الخطيرة. إخوان الكرام ما يتكلم المؤلف عن التحذير من أهل البدع أو غير ذلك، لكن نتكلم إخواني عن وجود الغيبة والنميمة في بعض المجالس، وبعض الناس يجلس ويتكلم، تسأله لما تتكلم على زملائك في العمل؟ يقولك يا أخي أنا أشكو همي والغيبة إذا كانت للشكاية ما فيها حرج. الشكاية تكون لواحد، تكون لاثنين، ما تكون لمئة ومئتين واحد. لا يصح مثل هذا الكلام إخوان، فينتبه لذلك. وخاصة إخواني، ونبه على نقطة، خاصة صنيع بعض النساء هداهن الله تعالى. تعمل موظف، الآن ما نتكلم عن موضوع وظيفة المرأة بالضوابط الشرعية، هذا أمر ما في إشكال ولا حرج في ذلك. يقع بين النساء ما يقع، تأتي إلى زوجها فلانة كذا وعلانة كذا وقالت لي وقالت لي وقالت وقالت، فيصبح الزوج على دراية بأدق تفاصيل النساء، وهذا إخوان الكرام لا يصح، وهذا خطأ قبيح جدا. والأقبح من ذلك والأنكى والأمر أن يصدر مثل هذا الخلق الرديء من بعض الرجال، يتكلم على بنات المسلمين ويكون ديدنهم إخوان الكرام ذكر مثل هذه الأشياء. وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال بعض التابعين اللغو ذكر أخبار النساء، فإن بعض الناس هداهم الله ذكر مثل هذه المواضيع ووصف بعض الأشياء على طرف لسانه. لذلك كان يقول بعض السلف: جنبوا مجالسنا من كان وصافا لبطنه وفرجه. فلذلك الإنسان يحتاط، بعض الأمور خاصة ما تروى إخوان الكرام وما يتكلم بها الإنسان، وبعض النساء تجني على نفسها تتكلم وتتكلم وقد يتعلق الرجل بالطرف الآخر، ثم تقع أشياء لا تحمد عقباها والعياذ بالله. فلذلك ينتبه لهذا، مسائل النساء تبقى بين النساء ومسائل الرجال تبقى بين الرجال، مع البعد عن القيل والقال، فإن القيل والقال إخوان الأفاضل والله لا خير فيه ولا نفع فيه ولا بركة فيه. أما إذا كان الكلام غيرة على دين الله، صونا للشريعة، وذبا عن الدين، فإن هذا من أنفس القرب إذا تقرب العبد بذلك إلى الله عز وجل. لكن نتكلم إخواني عن ذنوب هي من أسباب عذاب القبر، النميمة والكذب والغيبة هي من أسباب عذاب القبر، والمقام في هذا يطول إخوان الكرام، وإنما نشير في ذلك إشارات. والبغي بغير الحق، ما معنى البغي بغير الحق؟ الظلم والاعتداء على الناس. نعم إخواني الأفاض، والله بعض الناس إخواني قد يكون حتى بعضهم ممن ظاهره الخير والصلاح والاستقامة، يعتدي على الآخرين، على زوجته يسرق مالها، يحتال عليها، أو يعتدي على العمال والخدم الموجودين عنده، أو يولى شيء من أمور المسلمين فتجده والعياذ بالله يسرق أموال المسلمين. يعني من الأمور المؤلمة إخواني، يعني ما وقع في بعض البلدان من انتشار الفوضى، ولعل بعضكم رأى مثل هذا حتى على بعض شاشات التلفاز، وقوع السلب والنهب العجيب والأمر المؤثر، أنك تجد وجلهم مسلمين إخوان الكرام من يسرق أموال الناس، وكأن هذا الأمر أسهل عليه من شرب الماء، وكأن شيئا لم يقع، بل يقول لك هذا حقي هذا مالي. اتق الله عز وجل، أموال الناس تسرقها وتنهبها وتقول هذا حقي وهذا مالي، والله هذا لا يصح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هذا دليل على ضعف الإيمان ورقة الإيمان والعياذ بالله. وتجد بعض الناس إخواني، ومرت علي والله بعض القضايا، يسرق أموال من؟ أموال أرامل، أموال مطلقات، أموال أيتام والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ذكر لأحد الأشخاص وأعرفه جيدا وسمعت هذا الكلام من فمه، هو قاضي في بعض المناطق البعيدة، قال لي: ادعى رجل أنه يملك أرض وهذه الأرض يتيم، لا توجد إثباتها كالأمور القديمة الماضية الموجودة. قال: فجئت بالرجل وجعلته يقسم بالله ويحلف بالله العظيم، وغلفت له اليمين فحلف، ما مضى أسبوع حتى توفاه الله عز وجل بهذه السيارة، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك إخوان الإنسان يخطئ في عفو ولا يخطئ في عقوبة، بمعنى يعني تكون مظلوم ولا تكون ظالم، شككت في أمر أعطيه زيادة حتى ما تلقى الله عز وجل وقد بخس حقوق الآخرين. وطبعا إخواني مع التنبيه أن الإنسان لا يكون أيضا ممن يخدع ويغش ويحتال عليه، ما أقصد هذا، وأنا ما أقصد جرأة بعض الناس على أموال الآخرين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأن يقال على الله ما لا يعلم، نعم، فالفتوى والكلام في دين الله أمر والله عظيم جدا إخواني الأفاضل. والله يعني كان بعض السلف يقول: احذر أبا شبر. طيب من هو أبو شبر؟ قال العلم ثلاثة أشبار: الشبر الأول من دخل فيه ظن بأنه يعلم كل شيء، والشبر الثاني من دخل فيه عرف بأنه يجهل أشياء كثيرة، والشبر الثالث من دخل فيه عرف بأنه لا يعلم ولا يدري شيئا. والمصيبة في صاحب الشبر الأول، يعني تكون في بعض المجالس بحضرة طلاب علم أو بحضرة مشايخ، واحد يوجه السؤال للشيخ، يا شيخ ما حكم كذا، تجد واحد من الناس يجيب، تعال اجلس على مكانه يا أخي، اجلس على كرسية بارك الله فيك، ليش متعب نفسك؟ إنسان يصون لسان إخوان، كفيت المؤونة، سؤل غيرك هذا من علامات إخلاص العمل لله، سؤل غيرك كفيت المؤونة وتعلم بأن غيرك يجيب بجواب طيب، الحمد لله رب العالمين. وهكذا والله أدركنا أهل العلم الكبار الربانيين الراسخين يتدافعون الفتية أخوان الأفاضل، ولا يشتري أحدهم على دين الله عز وجل، ولكن أن يتكلم في الدين كل من هب ودب ودرج، والله هذا أمر عظيم وأمر دليل وأمر يدل على قلة تعظيم الله سبحانه وتعالى. فلذلك يحتاط الإنسان، كنت تعرف أجب رعاك الله، ما كنت تعرف ما أبردها على القلب أن يقول العبد لا أدري، يقولون عنك جاهل، يقولون هذا ما يعرف شيء، فليقولوا ما يقولوا، لا أرضيكم إنما أرضي رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. ثبت عن محمد بن سيرين أنه، هذا ذكره الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه بإسناد صحيح، أنه إذا سئل عن شيء من الفقه تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان، استعظم هذا الأمر ويراه أمرا عظيما جليلا. وشوف الآن خوض بعض الصبية في مسائل الدماء ومسائل الفروج ومسائل الجنايات ومسائل القتل وسفك الآخرين، وأحدهم إخوان الكرام يضرب على لوحة المفاتيح باسم أبو القعقاع وأبو الجويرية وأبو كذا وأبو كذا، ويضلل أبناء المسلمين بكل بلادة وقلة حياء من الله عز وجل. والله الأمر عظيم إخوان، والأمر خطير، جرأة على دماء المسلمين، الصحابة ما كانوا يصنعون هذا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وكم من مسائل والله سمعت بعض العلماء الأكابر والله يسأل عنها مسألة يعني هين الجواب على طرف اللسان، يقولك لا أدري شيخنا كذا كذا، لا أدري، يعني من لطف الله وكرم قبل وفاة الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى بشهرين زرته في عنيزة في القصيم، سألته سؤال يسير إخوان الكرام، قال لي ما أدري. سأل واحد الأخوة سؤال آخر يعني مسألة يسيرة جدا، لا أدري. فسبحان الله العظيم، هكذا هم أهل العلم، أصحاب ورع وتقوى وتعظيم لله عز وجل. لذلك يقول الشعبي لا أدري نصف العلم، ثبت هذا عن إخوان الكرام، لا أدري نصف العلم، كنت تعلم قل الجواب، ما كنت تعلم رحم الله عز وجل رجلا عرف قدر نفسه، إخواني لا أدري سأسأل ثم آتيكم بالجواب. أما تقحم مثل هذه المسائل والجرأة على دين الله، هذا أمر والله لا يصح إخواني الأفاضل، والله لا يصح. قال كل هذا كبائر محرمات، نعم، الغيبة والنميمة والظلم وأن تقول على الله ما لا تعلم كبائر محرمات، والتحري في المكاسب والمطاعم، نعم يتحرى الإنسان في المكسب إخوان الكرام وفي المطاعم في التناول، يعني بعض الناس، هذا لا بد نذكر إخوان الكرام، من بعض إخواننا الطيبين الأفاضل عمله من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية يوميا يتأخر عن العمل، هذا ما يصح، مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فأنا يستجاب له، سواء كان الحرام كليا أو كان جزئيا والعياذ بالله. وكم رأينا والله أهل العلم الكبار ربانين الراسخين إذا ولوا على شيء من أمور الدنيا يتقنون أعمالهم على أتم الإتقان، تجد أول واحد موجود وآخر واحد يخرج من عمله يقول أنا مؤتمن على أموال المسلمين وشؤون المسلمين، فينجز عمله على أكمل وجه موجود، لذلك سارت الركبان بذكره. ويعجب الإنسان كيف تمكنوا من أداء هذه الأشياء، من وفقه الله يسر الله له الخير. أيضا إخواني من أعظم أسباب البركة في المال تحري الحلال، وكم فقدنا بعض إخواننا وبعض زملائنا وأحبابنا، والله نقولها بحسرة، كأن الإنسان فقد عضو من أعضائه، بدأ يتساهل في أكل الحرام ودخل في غمار بعض التجارات وهو ليس من فرسان هذا المجال، ثم بعد ذلك وقع في أشياء ووقع في أمور، ثم ازداد فقرا ما وجدت هذا الإنسان مثلا فتح عليه. لماذا؟ لأنه ما تحرى الحلال الخالص إخوان الأفاضل، وبدأ يسهل ويجوز ولا حرج، المسألة فيها خلاف وإن شاء الله ما في شيء وأنا محتاج وأنا مضطر وغير ذلك، وهذا لا يصح. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ماذا كان يقول؟ أنا أذكر أول كلمة وبطن من يكمل؟ يملى بالرغيف اليابس، فعلام تكثر حسرتي ووساوس. الدنيا إذا وجدت بطريق حلال طيب، ولكن أن الإنسان يسرق ويختلس ويحتال ويعني يستهين بأموال المسلمين. ابن القيم ماذا يقول؟ وقد جرت سنة الله عز وجل أنه لو بغى جبل على جبل لجعل الباغي منهما دكا. هذا ابن القيم يقول، حتى قال بعضهم ولو بغى جبل يوما على جبل لن دك منه أعاليه وأسفله. شوف بعض الرجال كيف يظلمون زوجاتهم، وبعض النساء كيف تظلم زوجها والعياذ بالله. هذه مشاكل لابد أن تعالج، لابد أن تعالج إخوان الأفاضل. الإمام أحمد ذكر زوجته مرة بخير وقال اجتمعت معها 20 سنة لم نختلف في مسألة. هذا ذكره عبد الله في كتابه العلل عن الإمام أحمد إخوان الأفاضل، هكذا كانوا رحمة الله تعالى عليه. والمحارم والمشارب والملابس، المحارم الفواحش وغيرها يبتعد عنها ويتحرى أن يصيب شرع الله سبحانه وتعالى حتى في مسائل الفروج. يعني إخواني بعض الناس نكاح من غير ولي، نكاح من غير شهود، وتلاعبات وأشياء عظيمة وغير ذلك، هذا كله لا يصح ولا يجوز. يعني بعض النساء تتزوج من غير ولي، خير؟ لماذا؟ تقول أنا ثيب، وثيب إذنها في يدها، ما شاء الله مفتية صايرة ما شاء الله تبارك الله. أو بعضهم يطلق زوجته، مرة تصل علي أحد الإخوة يسألني ما حكم الطلاق وكذا، قلت يا أخي سامحني، يعني تسأل سؤال عام ولا تريد تنزل الحكم في مسألة تفصيلية؟ قال لا، أنا وقع لي طلاق وكذا والآن أقرأ وأبحث في الإنترنت وغيره. بل من عجائب الأمور يذكر أحد الإخوة قال يأتيك بعض العوام الفساق، يعني رجل تدينه ضعيف، قال ابن تيمية وقال كذا، ما شاء الله وين ابن تيمية تعرفه؟ يعني لأنه طلق زوجته فبدأ يتتبع الرخص ويتلاعب مثل هذه المسائل. هذه مسائل إخواني والله خطيرة وعظيمة جدا والعياذ بالله، فينتبه لذلك ويحتاط الإنسان ويرضي الله سبحانه وتعالى. والكلام قد يكون سهل ولكن يبتحن رب العالمين العبد ويبتليه، فينظر إلى إيمانه ومدى ثباته على دين رب العالمين سبحانه وتعالى. والمشارب والملابس، حتى الملابس تتحرى فيها شرع الله عز وجل. يعني بعض الرجال يلبس ملابس عليها صور، بعض الرجال يلبس ملابس فيها إسبان، والله بعض الملابس صار الإنسان يستحي من ذكرها أخوان الكرام، ألوان لا تليق بالرجال، أمور أخرى، هذا أمر عظيم. يعني من تشبه بقوم فهو منهم. لماذا؟ التشبه في الظاهر يجلب التشبه في الباطن، هذه نبه عليها أهل العلم إخوان. يعني بعض الأخوات الصالحات تتساهل في لباس معين وأشياء معينة، تعري وغيره، ما هي صح مثل هذا، وهذا أمر أقل أحواله. في بعض أمور اللباس إخوان الكرام يقال شبهة، وإلا بعض من الحرام الواضح الذي ما ينبغي النقاش حوله، أسأل الله عز وجل العفو والعافية واجتناب الشهوات، فيغلق الإنسان على نفس إخوان الكرام كل مسائل الفواحش. إخوان خاصة موضوع تواصل الرجل مع المرأة أو المرأة مع الرجل عبر بعض الوسائل العصرية، يعني إخوان الكرام ما يصح بالرجل فيما يسمى بجهاز البلاك بيري إخوان الكرام أن يضع عنده نساء يتراسل معهن ويقول أنا أرسل لهن حكم ومواعظ. لا يا أخي الكريم، ليس صاحب السنة وصاحب اللحية الطيبة المباركة يصنع مثل هذا. لا يتحدث الناس غدا أن هذه اللحية غشاشة وأن هذا الرجل غشاش. هل ترضى على أختك مثل هذا؟ إذا لا ترضاه على بنات المسلمين، حتى لو كانت المرأة رقيقة الدين، ما ترضاه على أختك لا ترضاه على بنات المسلمين. وكذلك بالنسبة لبعض النساء تضيف بعض الرجال ويتراسلون، ثم يبدأ الشيطان بنصب مكائده والعياذ بالله. إخواني وأخواتي تجنبوا مثل هذا، فإننا والله فقدنا أشخاص أعزاء جدا جرفهم الشيطان لأنهم خاضوا غمار مثل هذه الأمور. ومن وجدته وقع في مثل هذا ذكره بالحكمة والموعظة الحسنة. والنصح اللطيف والكلام الطيب، وبإذن الله يتذكر ويخشى إن شاء الله تعالى. وكم والله إخواني يتساهل الناس مثل هذه الأمور، خاصة عبر وسائل التقنية الموجودة حاليا، وتقع كوارث والله لا تحمد عقباها، وأشياء أنا أنزه سمع الإخوة عن ذكرها، وبعض المسائل أدخلني بعض الناس طرفا فيها، فرأيت أمور تقطع نياط القلوب ما ابتلي به بعض الإخوة وبعض الشباب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لكن يقول ابن هبيرة عليه رحمة الله تعالى: اجتهد أن تستر عيوب عصاة أهل السنة. يعني افترض أن رجل بخيرة الإخوة أو الناس الطيبين وقع في خطأ معين من مسائل المعاصي أو غيره، لا تنشر مثل هذا رعاك الله، لا يتحدث الناس أن هذا الرجل المصلي كان يصنع كذا وكذا فيشترئ الفساق على مثل هذه الأمور، وإنما هذه الأشياء تعالج ويناصح ويذكر ويوجه ويعلم. وأما التساهل وغير ذلك ومسائل تعلق القلوب، هذه والله من البلايا الكبرى والعظائم الخطيرة، نسأل الله العفو والعافية. ماذا يقول المؤلف؟ فإنها داعية لركوب المحرمات. نعم إخوان الكرام، وهذا أمر ما يحتاج أن يذكر عليه أدلة وبراهين، فإن الواقع يدل على ذلك دلالة عظيمة. فمن رعى حول الحما فإنه يوشك أن يقع في الحما. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء، يعني نرجو له الخير، وبإذن الله هو ماشي في طريق الخير فليزداد خيرا على خير. وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم. دعاء من المؤلف لمن لهؤلاء الطلاب الذين رسلوه بأن يوفقهم الله عز وجل بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم، والسلام على من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين. نجزت الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم كثيرا كثيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا للبر والتقوى، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. إخوان الكرام، عدة وصايا ولقاط أذكرها على عجل. أما النقطة الأولى والوصية، النقطة الأولى، فأشكر حقيقة كل الإخوة الذين حضروا جزاهم الله خيرا. وقد رأيت في بعض الحضور إخوان الكرام من هو أجدر مني حقيقة إخواني بالجلوس في هذا المكان. في بالي الآن أحد الأشخاص من أفاضل وأكابر طلاب العلم، ولولا أنه يغضب إذا سميته لسميته جزاه الله عز وجل كل خير. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيه، وأن يبارك في جميع الإخوة الأفاضل، وأن يتولانا برحمته. ثم النقطة الثانية إخوان الكرام، مراجعة العلم. لابد على الإنسان أن يراجع العلم، وإلا ستتبخر عنك هذه المعلومات بعد أيام يسيرات معدودات. فراجع العلم رعاك الله عز وجل، فإن العلم ما وقع في الصدر. ثم النقطة الثالثة إخوان الكرام، جمعية دار البر بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ستعقد إخوان الكرام دورات وندوات كثيرة جدا بإذن الله. قد يكون بعض هذه الدورات كل شهر مرة، وبعضها كل شهرين، يعني الدورات هذه ستأتي، بعضها سيأتي في كل شهر وبعضها في كل شهرين، وستصلكم إعلاناتها. الجمعية، جمعية دار البر بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، فأوصيكم بحضور مثل هذه الدروس، فإنها نافعة وإنها مفيدة. مشاغل الدنيا لا تنتهي إخوان الكرام. بعض الإخوة في عجمان يقول لك: يا أخي الدرس في دبي بعيد، والدرس يا أخي في الشارقة بعيد. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من العجز والكسل، فلذلك نتعوذ بالله ونعوذ بالله من العجز والكسل. يعني الصحابة يرحلون إلى الشام وإلى مصر لتبليغ دين الله سبحانه وتعالى، وأهل الأندلس يرحلون إلى خراسان لتعلم العلم، والواحد منا كيلومترات يسير تسأله يقول مشغول. الكل على شغل إخوان، وبعض الناس مشغول فعلا، لكن سددوا وقاربوا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، والله تعالى أعلم. يقول: متى أكون قد أدركت تكبيرة الإحرام؟ إذا أدركت تكبيرة الإحرام. هل حقق كتاب شرح السنة المزني؟ نعم، حققه جمال عزون إخوان الكرام، وأظن طبعتها دار المنهاج. هذا هو إخوان الأفاضل، هذا هو شرح السنة المزني محقق. يقول: ما يحدث من فتن في بلاد المسلمين هل هي من النوازل وهل يقنت لها؟ القنوت بأمر ولي الأمر بارك الله فيكم، ليس القنوت اجتهاد شخصي، قنوت النازلة، قنوت النازلة إذا أمر ولي الأمر، وأما ما سوى ذلك لا يقنت. لكن هل الدعاء ممنوع على الإنسان؟ يعني بعض الناس إخوان الكرام يقول لك يا أخي ليش ما تقنتون؟ طيب أحد منعك من الدعاء؟ ادعو لهم في سجودك يا أخي، ادعو لهم بين الأذان والإقامة، ادعو لهم في ثلث الليل الأخير. يعني هذا شيء من العجب العجاب الموجود عند بعض الناس، ما أحد منعك من الدعاء، ادعو الله عز وجل لهم بأن يصلح الله عز وجل أحوال المسلمين ويجمعهم على الكتاب والسنة وأن يحقن دماء المسلمين وغير ذلك. فلذلك إخوان الكرام القنوت بأمر ولي الأمر ولا تترك مثل هذه المسألة فوضى. يقول ممكن أن تعيد الفرق بين السنة الهجرية والميلادية؟ السنة الهجرية أقل من الميلادية بعشرة أيام، والأخوة يذكرون بعشرة أيام وست ساعات. جيد، هذا سؤال جيد إخوان الكرام. يقول هل تخيل مسائل الفواحش يؤدي إلى عواقب وخيمة؟ نقول نعم، بل قد إخوان الأفاضل تنطبع صور هذه الفواحش في ذهن الإنسان وقد يختم له بسوء. لماذا؟ يموت الإنسان على ما عاش عليه. أعرف رجل إخوان الأفاضل نسأل أن يتولانا برحمته هنا من بلادنا إخوان الكرام، لعله قد قارب المئة، سبحان الله العظيم، يذكر عنه أهل بيتي الآن خرف الرجل إخوان، عقله ليس معه. قال جاءت العشر من ذي الحجة فرأينا والدنا وهو لا يشعر إخواني هل هو في ليل أو نهار يكبر ويكثر من التكبيرات، وأنا أعرف هذا الرجل من أهل الصلاح والتقوى، لماذا عاش على مثل هذه الحياة؟ وأعرف عائلة أخرى عندهم والدهم توفي عليه رحمة الله، فجأة يقوم هكذا وهو خرف يذهب ويتوضأ في الضحى، خير الوالد، أين ذاهب؟ أذهب إلى المسجد أريد أصلي. لماذا؟ خطراتهم وأفكارهم كانت في الخير، فكتب الله لهم الخير العظيم. فلذلك إخواني تخيل مثل هذه الأشياء لا يصح ولا يجوز. عفو الله عنه إخواني، بعض الإخوة يعني بس فقط باب الدعاء يكذب علينا في مجلسنا، قال نرجو تكملة الحديث جنبوا مجالس لمن كان وصافا لبطني وفرجه. أنا قلت هذا حديث؟ هذا في مجلس العقد كما يقال، يعني إذا خرجنا من المجلس يعني ما الذي يقع؟ ما يصح هذا إخواني، ما قلت هذا حديث. يعني هذه حكمة إخواني يقولها البعض، حكمة يقولها البعض. يقول كيف نوفق بين قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى وقوله فلا تزكوا أنفسكم؟ قد أفلح من تزكى أي عمل بطاعة الله، فلا تزكوا أنفسكم لا تمدحوا أنفسكم. الآية الأخرى تختلف تماما عن الآية الأولى. جيد، أنا سأقرأ هذا السؤال إخواني ونبهكم على طريقة عرض الأسئلة إخواني، لأن هذا خطأ منهج إخواني موجود عند بعض الشباب. يقول في المملكة العربية السعودية يعتمدون على التاريخ الهجري أكثر من الميلاد وأمورهم ميسرة، ونرى باقي دول المجلس التعاون تعتمد على الميلاد أكثر من الهجري، فترى أمورهم بعض الشيء غير ميسرة، فما السر في ذلك؟ سبحان الله العظيم، يعني بعض الناس يسأل بعض المشايخ كأنه يسأل رؤساء دول وحكام. إخواني هذا ما يصح، هل هكذا تسأل الأسئلة إخواني؟ هذا لا يصح إخوان الأفاضل. ثم أن استخدام التاريخ الميلادي ليس محرم إخوان، هذه نقطة ينبغي التنبه لها، استخدام التاريخ الميلادي ليس محرم إخوان الأفاضل، فلذلك لابد أن ينتبه إلى مثل هذه الأمور. يعني بعض الناس يتكلم مع بعض الطلاب ليش أسعار البترول ليش كذا، طيب بيدي هو شيء ليش كذا وليش كذا. وإن كنا والله نحن في هذه الدولة الطيبة المباركة في خير عظيم، لاحظ السنوات الماضية هل كانت مثل هذه الدورات تعقد؟ لذلك لابد أن نلهج بحمد الله وأن نذكر الفضل لأهل الفضل، لا نقول هذا تزلفا لأحد أو طلب دنيا أو طلب كذا وكذا، لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. عفى الله عن هذا السائل، من أطلق جزءا من لحيته هل هو من المبتدع الذين لا يصلى خلفهم إن وجد غيره؟ عفى الله عنك، إطلاق اللحية وقصها من مسائل المعاصي وليس مسائل العقيدة، بارك الله فيك. إخواني كلامي عن موضوع البلاك بير إخواني الأفاضل، أتكلم عن رجل يضيف نساء أو امرأة تضيف رجال ثم تكون المحادثة، أما نفترض بأن هناك خدمة موجودة ويسجل فيها الآلاف المؤلفة، مجرد إرسال رسالة من هذه الخدمة إلى هؤلاء الناس هذا إن شاء الله يرجى بأنه لا حرج فيه، لكن مراسلات بين جهات خاصة فلان وفلانة هذا الذي فيه محذور عظيم، والأمر إخوان الكرام يحتاج إلى مراقبة رب العالمين. العناوين في المتن إخوان الكرام ليست من وضع المؤلف وإنما هي من وضع المحقق، العناوين في المتن ليست من وضع المؤلف وإنما هي من وضع المحقق. جيد، هذا كلام جميل جدا، يعني معنى كلامه بأن بعض الناس يطلق على بعض الإخوة المبتدئين أو الصغار كلمة شيخ، ونقول هذا إخوان الكرام حقيقة لا ينبغي، لا ينبغي. الصغار إخوان الكرام وكل إنسان ينزل قدره، أما الشيخ فلان وبعضهم يقول العلامة الفلان وبعضهم يقول الإمام فلان ما يصح مثل هذا، الإنسان ينتبه لذلك، ينتبه لذلك. جيد، هناك استمارة أخواني موجودة عدتها جمعية دار البر يرجى تعبئتها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا وأن يوفقنا لكل خير وأن يعصمنا من كل شر. نراكم إن شاء الله تعالى على خير، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على شرط إخوان الأفاضل في موضوع الأسئلة، بارك الله في الجميع.